الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال في كتاب الصيام، وهو حديث قد قرأناه لكن لم يتم الموضوع، لم يتم الكلام في الموضوع لأجل حديث آخر بعده مرتبط به. فقال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. سبب هذا الحديث هو ما في الرواية الثانية بعدها التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، حيث قال في لفظ: فقيل له للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحافظ بعد أن أورد الحديث أحب أن يذكر سبب هذا الحديث، فقال رحمه الله تعالى: وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. عندما قيل له صلى الله عليه وسلم وهو في سفره إلى فتح مكة، عام فتح مكة في رمضان، قيل له إن الصيام قد شق على الناس، الوقت وقت حر وسفر، والسفر ليس فيه من وسائل الراحة كما نعهد نحن، بل في ذلك الوقت كان فيه مشقة، ولكن القوم كانوا صبر يصبرون، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فكان الناس صيام في هذا السفر، سفر النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فبلغه أن الصيام قد شق على الناس، وأنهم إنما ينتظرون ما يفعل صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في ذلك، وهذه عادتهم، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم. فكان من الأبلغ والأطيب لنفوسهم أن يشرب أمامهم صلى الله عليه وسلم، أن يشرب أمامهم صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر فهم يفطرون وهم مطمئنون، مرتاحة نفوسهم. فدعا، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، من رحمته صلى الله عليه وسلم، ومن الحكمة في تعليمه صلى الله عليه وسلم، هذا من أبلغ أنواع التعليم. فصلى الله عليه وسلم دعا، طلب إناء قدحا من ماء فشرب أمامهم وهم ينظرون، ثم بلا شرب بلا شك أكثر الصحابة، هذا الذي يظن. فثم بلغه أن بعضهم ما زال صائما، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. نحن سيأتينا الآن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصيام والقيام، بين الصيام والإفطار، فلماذا قال أولئك العصاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشرهم بالخطاب فأمرهم بالإفطار، فيجب عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفطروا كانوا عصاة. لا لأن الإفطار في الصيام معصية، لا، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا فلم يفطروا، وكان عليهم وجوبا في هذه الحال أن يفطروا. في هذه الحال يجب عليهم أن يفطروا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يقول العلماء باشرهم بالخطاب بالأمر، فقال لهم أفطروا، وأفطر هو صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى لأحد عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يطيعوه في هذا قال أولئك العصاة أولئك العصاة. ثم قال الحافظ ابن حجر، وهذا تقدم في الجلسة الماضية وإنما أعدت الكلام فيه من أجل هذا الآتي، وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. قال الحافظ وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي إلى آخره، ولفظه الذي يشير إليه في المتفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، إذا قيل متفق عليه يعني أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، هو يشير إلى لفظ فيه أن هذا الرجل قال أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، يعني الرجل كثير الصيام، مع أنه كان يكاري، يعني في حديث آخر كان عنده إبل كانت له إبل يؤجرها يكاري، يقولون يكاري عليها يؤجرها على الناس، فكان دائم السفر وكان كثير كما في هذه الرواية رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان كثير الصيام، هو يحب أن يصوم. وبين في الحديث الأول أنه فيه قوة على الصيام وأن الصيام لا يشق عليه، فهذه اجتمعت، فهو الرجل لا يشق عليه الصيام، وبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله، فقال إني أجد في قوة على الصيام في السفر. في رواية عائشة كان هو شأنه هذا، هو كثير الصيام. في رواية أخرى كان يكاري على إبل له، وهذه إشارة إلى أنه يعني غالب وقته إن لم يكن دائم السفر غالب وقته مسافر، وهو يحب أن يصوم وهو كثير الصيام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجد في قوة على الصيام في السفر، يعني هو يقول أن الصيام لا يشق عليه، لا يؤثر عليه تأثيرا بالغا. المشقة أنواع، يعني هو لا بد من شيء، أي عبادة لا بد فيها شيء من المشقة، الحج فيه مشقة، الصيام تحت المكيفات الآن فيه مشقة، لكن المشقة البالغة المقصود، المشقة البالغة التي تؤثر على عمل الإنسان وعلى إيش يقولون إنتاجه. فيقول فهل علي جناح، يعني هل علي إثم في هذا الصيام في السفر، فهل علي جناح في صيام هذا لو صمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة، يعني الصيام في السفر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يعني هذا الكلام من أحب، شوف من الأول، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لأن الكلام يشعر بأن الإفطار أفضل, بأن الإفطار أفضل من الصيام, لأنه قال لا جناح عليه إن صام, ما عليه, لا بأس, لا بأس لو صام. لكن ذاك وصفه بأنه حسن. هذا من أدلة من يرى أن الإفطار في السفر أفضل من الصيام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رخصة. وفي الحديث الصحيح أن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب أو أن كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي لفظ أن تجتنب يعني ما نهى الله عنه. إذن فهذه دعوة إلى أو تفضيل للفطر, وإتيان الرخصة أفضل من عدم إتيانها, من عدم. هذه وجه, لأن الأقوال في هل الأفضل يعني بعد أن اتفق العلماء على أن الصيام في السفر جائز والإفطار في السفر جائز, يعني اتفقوا على جواز الإفطار والصوم في السفر, وإنما خلافهم في الأفضل, أي الأمرين أفضل, هل الصيام أفضل أم الإفطار أفضل. هذا هو الكلام في هذا في الأفضلية. أما أصل الجواز فهم متفقون على أن للصائم يعني للمسافر أن يصوم وله أن يفطر. فمن العلماء من قال بأن الصيام أفضل, قالوا لأنه فيه تعجيل ببراءة الذمة, تبرأ ذمته حتى لا يسوف, وربما يأتيه أجله وهو لم يقضي ما عليه ففيه. وقالوا بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لكن في هذا فيه نظر, لأنه سيأتينا أن أنس يقول كنا خرجنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المفطر ومنا الصائم, فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر, فيكون وإن كان الحديث فيه كلام. فالجواز الأمرين هذا هو المتفق عليه, وإنما الخلاف في أيهما أفضل. فقال جماعة من أهل العلم بأن الصيام أفضل لأن فيه تعجيل ببراءة الذمة, ولأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث كثيرة وبعض الصحابة. ومن العلماء من قال الفطر أفضل من الصيام. لماذا؟ لأنه رخصة, والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه, والعزيمة هي الأمر المفروض المحتم. ومثل هذا الحديث, مثل هذا الحديث, وهذا في من لا يشق عليه الصيام مشقة بالغة. أما من يشق عليه الصيام مشقة بالغة فإنه لا, 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 إما أن يكون في بعض أحواله حرام أو مكروه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه في يوم شديد الحر, يضلل عليه رفاقه في السفر يأتون برداء أو نحوه ويجعلونه ظلا عليه, فسأل النبي عن هذا, سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقالوا رجل صائم, فقال ليس من البر الصيام في السفر, ليس من البر الصيام في السفر. وهذا حملوه على من في مثل هذه الحالة. إذن إذا لم يشق مشقة بالغة فالعلماء قالوا إما أن يصوم, هذا قول, وقال جماعة بأنه الأفضل أن يفطر, وقال جماعة من العلماء هو مخير فيفعل الأيسر له عليه, الأسهل عليه يفعله. فإن كان الأسهل عليه أن يصوم, لأنه لو أفطر ربما إذا عاد من سفره لا يجد من يعينه على الصيام أو كذا، أو كان عنده عمل شاق فيصعب عليه الصيام، فقالوا هذا الأيسر له. والكلام أنا أذكر بأنه في الأفضل فقط، فقالوا هذا يفعل الأيسر عليه، فإذا كان هذا الأيسر عليه أن يصوم وهو أعلم بحاله يصوم، وإن كان الأيسر عليه أن يفطر فليفطر. وهذا هو الذي تجتمع عليه الأدلة. أما أن يصوم مع المشقة البالغة فهذا إذا بلغ حد الضرر البالغ فإنه يحرم عليه أن يصوم، لأنه لا يجوز له أن يضر بنفسه. ثم رخص السفر اشترط لها بعض العلماء أن يكون السفر مباحا، يعني أما السفر المحرم فلا يجوز استباحة الفطر فيه ولا فعل أي شيء من رخص السفر. لا يترخص المسافر سفرا فيه معصية أو هو سفر معصية، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأنها هي رخصة وتيسير وتسهيل على العبد، فلا يسهل له سبيل المعصية. فإنه إنما يكون هذا في اشترط بعض أهل العلم أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا أي غير سفر معصية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع الأئمة، هكذا بهذا اللفظ، أجمع الأئمة على جواز الصيام والفطر، واختلفوا في الأفضل، واختلفوا في الأفضل. ثم ذكروا حديث سلمة بن المحبق أو المحبق كما ينطقه المحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. لكن الحديث فيه مقال وضعفه بعض الأئمة. ونبقى في على الكلام الأول أنه فيه ثلاثة أقوال، ولعل الأقرب وهو الذي تجتمع عليه الأدلة أنه يفعل الأيسر له، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححا. هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. في قوله وعلى الذين يطيقونه، قال هم يعني إنها كما قال البقية العلماء أنها منسوخة إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقاس عليهم المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك الحائض والنفساء، هذه لا يجب عليها الصيام ويحرم عليها ولا يقبل منها. الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت لكانت عاصية وغير مقبول، الصيام باطل. فقال يقول أعد أقول: الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام حال حيضها، وحتى نضع النقاط، حال حيضها ونفاسها. ففي وقت كونها حائضا أو كونها نفساء فإنه يحرم عليها الصيام، بل عليها يجب عليها أن تفطر، فإذا طهرت تكمل ما بقي من عليها إن كان بقي شيء من رمضان، ثم تقضي بعد العيد، بعد العيد، ولا يجوز أن تصوم يوم العيد ولا أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا لمن لم يجد الهدي، وسيأتينا إن شاء الله. يعني النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذا يرخص له. أما من غير هذا فإنه لا يجوز، وكذلك يوم عيد الفطر لا يجوز أن يصام، يحرم صومه، يحرم صومه. فهذا الذي عليه قضاء، سواء كان أفطر في سفر أو غير ذلك، أو كان بسبب العذر النساء من الحيض والنفاس، فإنها لا يجوز لها أن تقضي يوم العيد ولا أيام التشريق. فيقول ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم أفطره يطعم مسكينا، وهو مخير في ذلك، إن شاء أن يطعم عن كل يوم، وإن شاء أن يجمع ذلك كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، فإنه عندما كبر، لأنه أسن رضي الله تعالى عنه وعمر، فإنه ضعف في عام عن الصيام، فكان يجمع 30 مسكينا ويصنع لهم جفنة، يصنع لهم طعاما ويطعمهم جميعا، يعشيهم. إذن الذي يريد أن يطعم الآن، الواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، ويجوز أن يكرره على مسكين واحد، ويكون ذلك بأن يعشيه أو يسحره، ما نقول غديه، ما في غدا إلا إذا كان مريض معذور، فيأتي له بوجبة تكفيه. يعني الآن الشائع الآن نصف دجاجة أو كذا مع شيء من الأرز أو نحوه، إذا هذا إذا كان مطبوخا، وله أن يعطيه إياه حبا، فيأتي بنصف صاع من غالب قوت البلد كالأرز مثلا، فإنه يأتي بنصف صاع وهو تقريبا كيلو ونصف، فيه زيادة قليلة لكنها من باب الاحتياط، وهو الذي يفتون به الآن، كيلو ونصف لكل مسكين. ولو أعطاه معه شيئا من الإدام يكون طيب، يعطيه معه شيء من الدجاج أو السمن أو الزيت، أو يكون أبلغ وأفضل، ويكون أفضل. لكن هو يجوز له هذا، ويجوز له أن على الصحيح أن يقدم أو يؤخر، يجوز له أن يقدم ذلك أو يؤخره، لأنه يعرف أنه لن يصوم. فإذا كان عنده غالب الظن أنه لا يمكنه أن يصوم، فإنه في هذه الحالة. والمرضى هؤلاء على قسمين: هذا الذي يفدي هو الذي ثابت العقل، أما الذي لا يعقل مثل الذي أصيب بالخرف فلا يدري شيئا، لا يعرف أولادهم بعضهم من بعض، لا يعرف أوقات الصلاة، ولا فهذا لا ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأنه فاقد الأهلية، أهلية الصيام وهو العقل. لكن الذي عقله موجود ثابت، ولكنه عنده عاهة، ضعف جسماني كبير في السن 190، ويصعب عليه الصيام، أو عنده مرض ونصحه الطبيب الحاذق المسلم ألا يصوم هذا العام، وأن الصيام يضر به، وأن هذا يمتد وهذا ينظر، إن كان هذا يزول، إن كان هذا يزول قريبا ويمكنه أن يفطر، أن يصوم بعد ذلك يقضي، فنعم يفطر ثم يقضي. لكن إذا كان الغالب على حاله أنه يستمر مرض مستمر، وهذا أمثلته كثيرة جدا، كل الناس يعرفون الأمراض التي تستمر بالإنسان، فهذا الذي مرضه مستمر هذا هو الذي يطعم. بقي يعني متى يصوم، هذا سيأتينا يعني القضاء في حديث مستقل، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيه تفصيل آخر في من الذي يصام عنه ومن الذي يصام عنه، ونجعل هذا هناك. لكن هنا في الإطعام ولا قضاء عليه على الصحيح، لا قضاء عليه إذا أطعم. هنا حديث عجيب، حديث المجامع في نهار رمضان، حتى أن بعض العلماء وإن كان الحافظ يشير إلى أن يقول أنه استنبط فألف فيه مجلدين، كتاب من مجلدين في فوائد هذا الحديث المجامع في شهر رمضان، سلمة بن صخر البياضي، يقول إنه صنف مجلدا أو مصنفا من مجلدين ذكر فيه ألف فائدة وفائدة من هذا الحديث. وإن كان الحافظ يشير يقول إن بعضها فيه تكلف ومستبعد، لأنه هو ذكره عند شرحه في الفتح، عند شرح حديث بريرة، وقال إن بعض العلماء استنبط منه حوالي أو أكثر من 400 فائدة، وقال وأكثرها مبالغ فيه أو مستبعد ومستبعد، وقال مثل الذي استنبط من حديث المجامع في نهار رمضان ألف فائدة وفائدة، وهو يقول أنه من شيوخ مشايخه، من شيوخ مشايخه، يعني كأنه في درجة مشايخ العراقي زين الدين العراقي، ويقال له فلان الكردي، لكن كأن في بعضها. المهم نحن نقرأ الحديث وننظر فيه من الفوائد التي قد يفتح الله بها علينا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: هلكت، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ما عنده شيء الرجل، قال: لا يستطيع أن يصوم. في رواية قال: وهل أصبت بما أصبت به إلا من أجل الصيام؟ أن هذا المصيبة ما جاءتني إلا لأني. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقله، سأله هذه الثلاثة الأسئلة ثم جلس. نعود للحديث مرة ثانية. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني منا، أو أفقر منا في رواية، لأنه يقول هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم ليس فيه أعلى أو على أفقر منا، بل هذا موجود في البخاري، يعني اللفظ صحيحة، لكن هو قال هذا لفظ مسلم. فقال: أعلى، هكذا أثبت الحافظ رحمه الله، أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. يقول أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هذا جاءت تسميته في روايات أخرى بأنه سلمة ابن صخر البياضي، هكذا اسمه، فقال: هلكت. انظر إلى تأثير المعصية عليهم، يخافون، هلكت. هذه الكلمة يمكن أن نستنبط منها أن الرجل كان يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام. لماذا؟ لأنه قال: هلكت، يعني عصيت الله، يعني أتيت بسبب، بعمل هو سبب في هلاكي ودخولي النار. إذن هو يعلم أن هذا محرم. لماذا يسأل؟ قال العلماء: هو يسأل ماذا عليه، ماذا يفعل، ما يسأل عن المخرج من هذه من هذا، هو يعلم أنه حرام لكن ما لا يعلم ماذا يترتب عليه على عمله في الدنيا، يعني ما ما ما, ما لا يعلم الكفارة، لا يعلم ماذا يفعل مقابل هذا الخطأ العظيم الفاحش الذي فعله. فقال هلكت، وفي رواية في حديث عائشة قال احترقت، يعني كان سبب احتراقه بالنار لأنه فعل هذه المعصية، وهذه من كبائر الذنوب الإفطار، يعني الجماع هو أعظم مفسد للصيام، هو الجماع، مفسدات الصيام معروفة، أعظمها هو الجماع في نهار رمضان. فقال له وقعت على امرأتي في رمضان، هذا يدل على أنه يعرف أن هذا لا يجوز، أن هذا حرام، لكن يسأل ماذا يفعل، ما المخرج من هذا. فقال هل تجد ما تعتق، هل عندك رقبة عبد مملوك سواء كان أنثى أو ذكر، كبير أو صغير، المهم أن يكون سليما من العيوب، هل تجد ما تعتق، ما تعتق، هذه تصدق على رقبة، تصدق على الأنثى والذكر والصغير والكبير، هل تجد ما تعتق؟ قال لا. وسيأتي بعد ذلك أنه لا يوجد أفقر منه حسب ظنه هو، بين لابتي المدينة، واللابتان هما الحرتان، لأن المدينة بين حرتين، واللابة هي الحرة حجارة المحروقة السوداء، والمدينة بين حرتين، الحرة الشرقية وتسمى حرة واقم، والحرة الغربية وتسمى حرة الوبرة، حرة الوبرة، فالمدينة بين حرتين. فقال ما بين لابتيها، يعني الحرتين، من هم أفقر من أهله؟ فقال يعني عند، قال لا ما عندي رقبة، ما رجل ما عنده لا عبيد ولا شيء يأكله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الترتيب، يعني هذه الكفارة واجبة على الترتيب وليست على التخير، لأن الكفارات أنواع، منها ما هو على الترتيب كهذه كفارة اليمين وكفارة القتل كفارة الظهار، فكل هذه تكون على الترتيب، ليس مخيرا أن يفعل ما يشاء منها، بل هو يجب عليه أن يفعلها كما جاء، كما في الحديث وكما في الآية في الظهار وفي القتل. الثانية ما يجمع بين الترتيب والتخير، وهي كفارة اليمين وما يدخل تحتها من الإيلاء والنذر، فكفارة اليمين على الترتيب وعلى التأخير، فهي على الترتيب في الثلاثة الأولى، إما أن يطعم أو إطعام، إما أن يطعم أو يكسو أو يعتق، على الترتيب، هذه في هذه على التخير الثلاثة الأولى، فهو مخير بين هذه الثلاثة وبين الصيام، يعني الثلاثة مجموعة والصيام مجموعة، فهو على التخيير بين الإطعام أو الكسوة أو الاعتاق، إذا لم يجد شيئا من الثلاثة انتقل إلى الصيام، لكن لا يصوم وهو يستطيع أن يطعم، ولا يصوم وهو يستطيع أن يكسو، ولا يصوم وهو يستطيع أن يعتق رقبة، هذا معنى أنها جامعة بين التخيير وبين الترتيب، فالتخيير في الثلاثة الأولى الإطعام أو كسوة أو العتق، يفعل ما يشاء منها الثلاثة إذا توفر منها شيء، وإذا توفر واحد منها يقدمه على الصيام، فإذا انعدمت يعني لم يستطع، لم يجد شيئا من الثلاثة، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وستأتي الكفارات إن شاء الله والنذور في أبواب قادمة. نعود للحديث. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هو الرجل قال لا، ليس عنده. هل تجد ما يعني هل تستطيع أن تصوم؟ فهل تستطيع، يعني عندما قال لنا ما عندي رقبة أعتقها، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وهذا شرط، تصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما باختياره، إلا إن صادف يوم عيد، عيد الأضحى أو أيام التشريق، أو امرأة صادف وقت حيض أو نفاس. أما هو يقول والله أنا اليوم برتاح بأخذ راحة يوم، لا، عليه أن يبدأ من جديد. ولو صام أكثرها، ولو صام 50 يوما، فإنه يبدأ من جديد. لماذا؟ لأنه شرط متتابعين كما في القرآن العظيم، في غير كفارة شهرين متتابعين، وشرط التتابع إلا أن ينقض بعذر شرعي معتبر شرعا فيستأنف، أو يبني إذا كان فطره بسبب مرض لا يستطيع الصيام معه عذر شرعي، أو صادف يوم عيد أو أيام التشريق أو حيض أو نفاس. هل تستطيع؟ قال لا ما أستطيع، شهرين متتابعين صعبة. فقال الثالثة: فهل تجد، والنبي يتنقل معه واحدة واحدة مما يدل على وجوب الترتيب، فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هل عندك ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. قال أهل العلم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا، لم يقل لا شيء عليك، ولم فيدل على أن الأمر باقي في ذمته، في ذمته. ثم في بعد جلوسه وقتا أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق، عرق هو إناء كبير يسمون الزنبيل أو نحو ذلك، فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يأخذه ويطعمه أهله، فقال: تصدق بهذا. العلماء عند تصدق بهذا قالوا: هل هو تصدق بهذا؟ هل هذا كفارة؟ هذه هي الكفارة أو أنها صدقة؟ فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، ولفظ الحديث أقرب إلى أنها هي يعني كفارة. لكن لماذا قال له كل؟ والكفارات في مثل هذا، كفارة الإطعام في مثل هذا لا يأكل منها المكفر، لا يأكل منها، مثل الفدية، فدية لا يأكل منها ذبيحته إذا ذبح منها، بخلاف الأضحية فإنه يسن أن يأكل منها، وبخلاف الهدي فإنه يسن الأكل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى في الحج 100 ناقة عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمر أن تجمع قطع من لحومها وتطبخ، فشرب أكل من لحمها وشرب من مرقها. فإذا الأضحية والهدي خلاف الفدية، الفدية التي مثلا فدية المجامع في الحج الذي فسد حجه، أو الذي إن كان قبل التحلل الأول فحجه فاسد وعليه فدية، وعليه بدنة، وعليه الإثم، وعليه أن يعيد الحج، يمضي في هذا الحج الفاسد ويعيده في العام المقبل يقضيه، ولا يأكل منها. هذا مكان الشاهد، ولا يأكل من هذه الفدية، وكل الفدية كذلك. لكن هنا لا، هنا في الأضحية وفي الهدي فإنه السنة أن يأكل. هذا لا فدية في فدية الجماع في نهار رمضان لا يأكل منها الذي يفدي هذا، لا يأكل منها، لا يجوز له الأكل منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. حينئذ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي كعادته في الضحك، ليس فيه قهقه ولا، إنما هو أقرب إلى التبسم صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية المعهودة في ضحكه صلى الله عليه وسلم، على الوقار الذي هو من صفاته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، يعني هو ضحك حتى بدت نواجذه، هذا يدل على الابتسام. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هنا لماذا قال أطعمه أهلك؟ قال بعض العلم لأنه هذه صدقة وليست كفارة، والأقرب أنها كفارة. لكن لماذا قال أطعمه أهلك؟ قالوا لأن إذا يعني هذا تخريج، يعني تعليل من العلماء، قالوا إذا كان هو الدافع من ماله، النفقة هو الذي أخرجها من ماله، فلا يجوز له أن يأكل منها. أما إذا كان غيره هو الذي تصدق عليه بها أخرجها عنه، فإنه يجوز أن يأكل. هذا أحد تخريجات أهل العلم لهذه الجملة. إذن من هذا الحديث فيه قوله أولا مسكينا، كلمة قوله فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ما الفرق بين المسكين والفقير؟ هم قالوا الفقير أشد حاجة من المسكين، لكن هنا عند العلماء أنه إذا اجتمعا في قول واحد في لفظ واحد الفقير والمسكين افترقا، كان معنى المسكين غير معنى الفقير. أما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ولذلك هنا الفقير يدخل في كلمة المسكين، لأنه لم يقرنه به، لم يقرنه في الذكر. فإذا قال أطعم مسكينا وفقيرا كان المسكين غير الفقير، الفقير أشد من 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 المسكين. وإذا ذكر أحدهما ذكر فقير أمر بأن يطعم فقيرا، فيجوز له أن يعطي مسكين وأن يعطي فقيرا. إذا قيل له أطعم مسكينا جاز له أن يطعم المسكين وجاز له أن يطعم الفقير. فمثل كما قالوا في الإيمان والإسلام، إذا ذكر معا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع في الذكر، يعني إذا اجتمع في الذكر، لأن في الوجود هم لا يفترقان أبدا، فلا يوجد مسلم غير مؤمن ولا مؤمن غير مسلم، ما إلا على تفسير فيه كلام أهل العلم. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، فقالوا هنا الإسلام هو الأعم والإيمان هو، وليس المراد النفي التام. ثم قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. العلماء لهم ما يعني لا حاجة لذكر الفروق بين الفقير والمسكين، لأن العلماء ذكروا بين 9 فروق بين المسكين، لكن ما كان أشد فقر هو يسمى الفقير. من الفوائد الحديث أن الوطأ فينا نهار رمضان هو مفسد للصوم، وأن هذا الوارد في الحديث هو كفارة من فعل ذلك. فيه الحديث لم يذكر كفارة للمرأة، فالعلماء قالوا لأنها لم تأتي لم تسأل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله. لكن عند الفقهاء أن المرأة إذا كانت مطاوعة فإن عليها كفارة، هذا هو الصحيح قول الجمهور، عليها كفارة كما على الرجل كفارة. أما إذا كانت مكرهة فإنها لا كفارة عليها وصيامها صحيح، حتى صيامها لا تقضي، لا قضاء ولا كفارة. إذا كان رجلها زوجها قد أكرهها، دفعته بما تستطيع فلم يندفع، فحينئذ لا، لا، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقالوا أنه إن كانت مطاوعة راضية بهذا العمل أيضا غير ناسية، مع أن بعض العلماء يستبعد النسيان في مثل هذا، غير ناسية، فإن عليها الكفارة كما على الرجل الكفارة. ثم الموجب للكفارة هو إلاج الذكر في فرج المرأة ولا حياء في الدين، سواء أنزل أو لم ينزل، فإنه تجب عليه الكفارة، فإنه تجب. لكن لو باشر قبلها فأنزل فإنه صيامه يفسد ولا كفارة عليه، بل عليه القضاء. لكن الجماع الحقيقي وهو علاج الذكر في فرج المرأة هو الذي تجب به الكفارة، طبعا مع فساد الصيام ووجوب القضاء ووجوب التوبة أيضا، وجوب التوبة، فكل هذه واجبة، واجب عليه أن يتوب من هذا العمل لأنه معصية عظيمة وانتهاك لحرمة هذا الشهر العظيم الجليل، وعليه الإثم، عليه أن يتوب من هذا، وعليه الكفارة أيضا، وعليه أن يقضي هذا اليوم. وليس صحيحا ما في القول بأنه تكفيه الكفارة عن القضاء، لا. هناك مسألة أيضا لها علاقة بهذا، قال أهل العلم أنه لو طلع عليه الفجر وهو في العملية فقالوا يجب عليه أن ينزع، يجب عليه أن ينزع ولا يستمر في جماعه، يجب ولا شيء عليه، إلا على قول قالوا إن النزع جماع، لكن الصحيح ونص عليه الإمام أحمد أن النزع ليس بجماع، بشرط أن يكون بدأ قبل الفجر واستمر به حتى بعد الفجر، فإنه إذا طلع الفجر وجب عليه أن ينزع، فإن لم ينزع فإنه حينئذ جامع في نهار رمضان، وعليه الكفارة وعليه ما يترتب على الجماع. ثم قال رحمه الله تعالى، نريد أن نقف عند صيام التطوع. وعن عائشة أم المؤمنين وأم المؤمنين سلمة، أم سلمة، عن عائشة أم المؤمنين، وعن أم المؤمنين أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. هذا في من جامع أهله بالليل، يعني قبل طلوع الفجر، ولكنه أخر الغسل إلى ما بعد الفجر، فهذا يجوز ذلك، لكن عليه أن يبادر حتى لا تفوته، حتى لا تفوته صلاة الجماعة. انظروا إلى الدين مرتب ومنظم. من جامع في الليل، في جزء من الليل، وانتهى قبل طلوع الفجر، أول الليل أو وسط الليل، وهناك أحكام بأنه إذا أراد أن ينام أو يأكل أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، من أراد أن يؤخر الغسل. المهم يجوز له أن يؤخر الغسل حتى إلى بعد طلوع الفجر، لكن بشرط أن يكون حصل منه هذا متى؟ قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. أما تأخير الغسل بعد ذلك فلا حرج فيه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ثم يغتسل ويصوم. وفي الرواية الأخرى التي فيها في صحيح مسلم ولا يقضي. أما قوله من جماع فهو هذا من باب التأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأن الاحتلام كما هو عند جمهور أهل العلم من تلاعب الشيطان بالإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تلاعب الشيطان به فلا يحتلم. إذا قيل النبي اغتسل من جماع فإن هذا المقصود به جماع أهله، وليس ولا أما الاحتلام فإن هذا لا يرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من تلاعب الشيطان، والشيطان لا النبي معصوم من أن يتلاعب به صلى الله عليه وسلم. إذن من جامع في الليل ثم أخر الصيام إلى بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه كما جاء، لا ولا يقضي، يصوم ولا يقضي. مثل هذا الحائض والنفساء، امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها قبل الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا لا بأس به، يجوز لها ذلك كفعل المجامع، فإنها يجوز لها أن تؤخر الغسل إلى إذا طهرت قبل الفجر. أما إذا طهرت بعد الفجر فصيامها غير صحيح، إذا استمر الدم حتى طلع الفجر فإن الصيام غير صحيح. لكنها إذا طهرت بالليل يعني بجزء من الليل يعني طويل أو قصير فإنها وأخرت الغسل إلى ما بعد الفجر فلا بأس بذلك، فتفعل ذلك وتصوم وصيامها صحيح. الحديث الأخير هنا، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والولي هو القريب والوارث، أقرب الأقرباء هم الورثة، ولكن لو صام عنه غير الورثة يجوز، لكن هنا صام عنه وليه هنا بمعنى، قال أهل العلم بمعنى فليصم عنه وليه، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. لماذا؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يلزم أحد بعمل غيره، فإنه يصوم عنه وليه استحبابا لا وجوبا، وهو من البر والإحسان إلى قريبه الميت، يعني سواء كان الميت أبوه أو أخوه أو قريبا من أي جهة كان، فهذا من البر به والإحسان إليه ومن صلة الرحم. يصوم عنه متى يصوم عنه؟ يصوم عنه إذا فرط، يعني الصيام هنا الصحيح أنه المقصود به الصيام الواجب، سواء كان نذرا أو كفارة أو من رمضان، وإن كان في خلاف بين أهل العلم، يقولون الصيام رمضان لا 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 يصوم أحد عن أحد، لكن الصحيح أنه داخل في عموم قوله من مات وعليه صيام، أو في رواية صوم، صام عنه وليه. فصيام تشمل هذه، فالصيام الواجب هو الواجب، سواء كان سبب الوجوب هو بأصل الشرع كصيام رمضان أو بسبب من الإنسان كالنذر والكفارة، فإن من مات وعليه صيام صام عنه، جاء عنه وليه على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. لكن متى، من الذي يصام عنه؟ قالوا الذي يصام عن، لأن الآن نفرض في الصيام النذر أو في صيام رمضان، إنسان أفطر في رمضان بسبب إما سفر أو مرض أو نحو ذلك أو أحد أعذار النساء، فهنا هذا المفطر له حالتان: إما أن يكون تمكن من القضاء ولم يقضي، يعني إنسان أفطر في رمضان، سافر إلى العمرة فأفطر، ثم جاء عادة وأكمل رمضان، ثم بعد ذلك جاء العيد، ثم مضى شهر أو أكثر أو أقل وهو بصحته التامة وقادر على الصيام، فهذا هو الذي يصام عنه، هذا الذي يصام عنه لأنه فرط. لكن إنسان سافر وأفطر أو أفطر بسبب المرض واستمر به هذا المرض حتى مات، فلم تكن له فرصة أن يصوم،
لم يأته وقت يصوم فيه، لم يفرط، كما اخترمته المنية قبل أن يتمكن من القضاء، فهذا لا قضاء عليه ولا يصام عنه لأنه لغير مفرط، لم يتمكن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرجل مريض أفطر بسبب المرض ثم امتد به استمر به المرض حتى مات، فلم تكن هناك فرصة أن يصوم. رجل صام يعني أفطر في اعتمر مثلا أو سافر فأفطر ثم مات يوم العيد أو ليلة العيد، هذا لا 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 يصام عنه لأنه لم يفرط، لم يتمكن من الصيام. إذن الذي يصام عنه الذي أفطر بعذر يعني شرعي أو حتى على قول من أفطر عموما. شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن الذي يفطر بغير عذر كالذي يترك الصلاة بغير عذر، يقول الإنسان ترك الصلاة بغير عذر، هو قادر أن يصلي، الناس يصلونه في المقهى أو مع أولاده يضحكون أو يرون المباريات أو أي شيء، والناس يصلون حتى خرج وقت صلاة العصر ودخل المغرب، هل يقضي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينفعه لو صلى لو قضاها 1000 مرة. لمن تركها متعمدا، لكن القضاء لمن لكان معذورا، القضاء لمن كان معذورا، فيجب أن يتنبه لهذا أن الذي يقضى عنه هو الذي لم يستمر به العذر حتى مات، هذا الذي يقضى عنه. أما من استمر به العذر حتى مات فإنه لا قضاء عليه ولا يقضي عنه وليه، وهذا يسر ورحمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.